إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يوم القيامة يوم عظيم فيه مشاهد متعددة عجيبة غريبة ربما لا يصل إليها تفكير الإنسان، موقف بعد موقف، الصراط والميزان والحوض والعرض والحساب وغيرها مما ذكر الله عز وجل في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالموقف والحشر وغيرها أعمال عظام، ومن كرم الله عز وجل أن أخبرنا بما سيقع يوم القيامة، وأخبرنا بتلك الأحداث العظام التي لا بد أن تقع كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، حتى يتخذ الإنسان من أسباب النجاة ما يتخذ، وحتى يستعد الإنسان لتلك المواقف والعرض والحساب والميزان والصراط وغيرها من تلك الأمور الشديدة التي أعدها الله عز وجل للعالمين جميعا يوم يحشر الناس إلى رب العالمين، ويوم يقوم الناس لله رب العالمين، يقوم الناس جميعا ويحشر المخلوقات جميعا، إنسهم وجنهم حتى الحيوانات جميعا يقفون بين يدي الله عز وجل. وتشير إلى واحدة من تلك الأمور التي تكون في ذلك الموقف العظيم، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي يتمنى كل مؤمن وكل مسلم أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن شرب منه لم يضمر بعدها أبدا. وربما يسأل بعضهم فماذا يصنعون عندما يدخلون الجنة وقد ذهب عنهم العطش ولا يعطشون؟ يقول أهل العلم أن أهل الجنة يشربون في الجنة تلذذا وتمتعا لا من عطش ولا من تعب، وبالتالي ليس هناك تعارض. إن شرب الإنسان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يدخل إلى الجنة ويشرب ويتنعم بنعيمها فلا يلزم منه أن يكون عطشانا أو جوعانا، وإنما سيأكل ويتنعم ويشرب تلذذا وتنعما بتلك النعم التي أعطاها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بحوض في العرصات، حوض ضخم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا متعددة، في بعض الروايات أنه ما بين أيلة إلى صنعاء، وفي بعضها ما بين بصرى إلى صنعاء، عدة روايات مسافات بين المدن، وفي بعض الروايات أنه مسافة شهر وغيرها. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب ضخامته وسعته إلى الناس، وأنه لا ينظر، وأنه يمد من الجنة من نهر الكوثر. فهذا الحوض المورود الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الإنسان عندما يخبر الله عز وجل بتلك الأمور كالحوض وغيرها حتى يعمل الإنسان الأعمال الصالحة التي تؤهله من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحوض الذي ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن أو من الثلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في غاية من الروعة والجمال، في غاية من الزينة والحلاوة التي ربما لا يحلم بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتلك الأمور لا يستطيع الإنسان أن يتصور حقيقتها وما فيها من الكرم، لأنها أمور أخروية، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكن أن نفهمه منها أو نعقله منها حتى نستفيد من ذلك، وإلا فالأمر أعظم من ذلك، والأمر وراء ذلك بما يليق بقدرة الله عز وجل وكرمه. عندما انظرك عندما يكرم الله عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى القادر المنعم الكريم عندما يتفضل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا سيعطيه؟ وبعض أهل العلم تساءل هل هذا الحوض الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال نبينا إن منبري على حوضه، وأخبر بأنه يرى الحوض وأنه يقول أنا طرف لكم على الحوض، أنا طرف لكم على الحوض، أي أنه أول من يتقدم إلى الحوض صلى الله عليه وسلم، فالطرف هو من يكون في المقدمة ومن يسبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في تلك المقدمة، وأخبر أن منبره على حوضه، فقال بعض أهل العلم بأن هذا إشارة إلى تلك البقعة المباركة، وأن الأعمال فيها قد تؤدي إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بأنه ربما يجعل حقيقة يوم القيامة يجعل منبر النبي على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يخاطب الناس أو يكلم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض بعض العلماء يقولون بأنه ورد في السنة، بعضهم يقول هل هو الكوثر، هل هو الكوثر الذي ورد في سورة الكوثر في قول إنا أعطيناك الكوثر، ولا شك أن هذا فيه من الامتنان والكرم، الله عز وجل يمتن على النبي الكريم بأنه أعطاه الكوثر، فبعض العلماء قال هل الحوض هو نفس الكوثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عندما سئل عن الكوثر قال نهر أعطانيه الله في الجنة، قال نهر أعطانيه الله في الجنة، والصحيح أن الحوض هو غير الكوثر، إلا أن الكوثر وهو نهر في الجنة يمد الحوض وهو في عرصات القيامة، فالنهر نهر ضخم وعرصاته تشبه وسط الحوض، ورد في روايات ما يدل على التشابه بين الكوثر وبين الحوض الذي امتن الله عز وجل على النبي، فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي اعبد الله سبحانه وتعالى، لأن النبي شاكر لأنعم الله عز وجل، إن شانعك هو الأبتر، أي إن كل منقض لك هو المبتور المقطوع الذكر المقطوع النعمة المقطوع الفضل، فكأن الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد رفع شأنك رفعة لا يصل إليها أحد، وإن من قال بأنك أنت مبتور أو ليس لك أثر، لأن بعض الكفار قالوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه أبتر أي ليس له ولد، لأنهم يعتبرون امتداد النسب في الولد ويعتبرون بقاء الشخص ببقاء أولاده، حتى أن في الأمثال من خلف لم يمت، أي أنه يبقى أولاده ويبقى ذكره ويبقى نسبه ممتدا في أولاده الذكور، والنبي صلى الله عليه وسلم أولاده الذكور ماتوا مبكرة، وما بقي بعده إلا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقالوا أنه ليس له عقل وليس له أولاد وأنه أبتر صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن ذلك النبي إذا كان يراد من النسب بقاء الذكر الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى ذكرا من كل الناس، ولو أنجب الإنسان ألف رجل لربما لم يبقى ذكره كما بقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي شرفا وفضلا وكرما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن ذكره بذكر الله عز وجل حتى لا يؤمن أحد ولا يكون مسلما إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يرفع أذان للصلاة ولا يدعى إلى الصلاة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيبقى ذكره صلى الله عليه وسلم. فمن الأبتر عندئذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما يزال يزداد أتباعه، وبالتالي يزداد ذكره في جميع البلدان، وأصبح المسلمون متواجدين في جميع بقاع الأرض فلا تكاد توجد بقعة إلا ويذكر فيها الله عز وجل، ويرفع فيها الأذان، ويذكر فيها رب العزة، ويذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الله عز وجل يقول من الأبتر إلا إذن، ولذلك كأنه يقول من النعم التي ترفع ذكرك ومن الإكرام أن أعطيناك الكوثر الذي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة، ووصفه أيضا بأوصاف كما قلت قريبة من أوصاف الحوض، بأنه ماءه أحلى من العسل، وبياضه أشد من الحليب أو من الثلج، وأن حافتيه من اللؤلؤ المجوف، الحافة نبتها الجوانب من اللؤلؤ المجوف، وفي بعض الروايات من الذهب، وأن طينته المسك، وأن طينته المسك، وورد ذلك أيضا في الحوض. والعلماء يقولون لا مانع، لأنه ما دام الحوض يمد ويأتيه المدد من الكوثر فما المانع من أن يتشابه الحوض، لكن الفارق أن النهر الكوثر يكون في الجنة في الداخل، لا يكون إلا لمن دخل الجنة، وأن الحوض ما زال في العرصات عندما يخرج الناس عطاشا محتاجين إلى الماء، فإنهم يجدون الحوض ويجدون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض الذي سيشاهده الناس، وسيعلمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الآثار أن لكل نبي حوضا، وإن كان ليست بالقوة التي تكفي، إلا أنها لا شك لو كان لبقية الأنبياء حيضان أو حوض، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له من السعة والعظمة والضخامة ما ليس لغيره من الأحواض، وبما يتناسب مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا علم الإنسان تلك الأمور، وهي من الغيبيات التي أكرمنا الله عز وجل، من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأعلمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا به، حتى نكون أشد حرصا على الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أخبر النبي لا يقتل جنة إناء ناس دوني. فأقول يعني يا رب أصحاب يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، ففسر ذلك في المرتدين والخارجين عن دين الله عز وجل، فلا شك أن من ارتد عن دين الله وابتدع وخرج عن دين الله أنه أبعد عن حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كان أقرب إلى الهدي وأقرب إلى الاستقامة وأبعد من المعاصي، حتى قال بعض العلماء بأنه يذب عنه أهل الكبائر، فيحتمل ذلك، فإننا لم نعرف صفة هؤلاء الذين ذبوا عن الحوض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، قيل بأنهم المنافقون، وقيل بأنهم المرتدون الذين ارتدوا بعد ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وقيل فيهم بأنهم أصحاب الكبائر، وأنهم مبتدعون الضالون الخارجون عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان المؤمن حريصا على الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على الارتواء منه، وأنه إذا شرب منه شربة فدلالة على النجاة، ودلالة على الهناء، ودلالة على السعادة التي ستقبل عليه فيما بعد عندما يدخل الجنة، فإنه سيجد مزيدا من فضل الله عز وجل ومزيدا من كرم الله. فمن أعجب الأمور ذلك الحوض المورود الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الكوثر الذي في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من حوض النبي ولا من الكوثر، وأن يكرمنا بفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الممتن على عباده الكريم الذي أعطى وكرم وفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم على النبي الكريم الشريف الذي أكرمه الله عز وجل بشتى الكرامات والفضل، وأعلى ذكره، وجعله رسولا إلى الناس كافة، وفضله وخصه على الناس أجمعين، وجعله سيد ولد آدم إلى يوم الدين، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فماذا نستفيد من الكلام على تلك الغيبيات؟ نستفيد أن عندما ذكر الله عز وجل بعضا منها في كتابه أو النبي أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يسلم بها وأن لا يكذب بها، لأنه إن كذب بها كذب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من ضمن العقيدة من ضمن الإيمان باليوم الآخر، لأن من قواعد الإيمان ومن أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بتلك التفاصيل إذا علم الإنسان بها من الموقف والحساب والميزان والعرض والصراط والحوض والكوثر وغيرها مما ورد إما في كتاب الله عز وجل أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت بأن الكوثر ورد فيه سورة كاملة، وأما الحوض فقد تواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول حتى قال لبعض أصحابه وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أرجو أن تشفع لي، أو كما قال: فأين ألقاك يوم القيامة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعده النبي بالشفاعة فيسأله أين ألقاه، فقال: إما تلقاني عند الميزان، وإما تلقاني عند الصراط، وإما أن تلقاني عند الحوض، بمعنى أنك لا تفقدني في واحدة من هذه الثلاثة، لأن موقفه صلى الله عليه وسلم سيكون على رؤوس العالمين وسيكون ظاهرا للناس أجمعين، فلن يفتقده المؤمن المستقيم الساري على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمهم من الحوض في أحاديث متعددة تشويقا لنفوسهم حتى يشتاقوا إلى ذلك الحوض، ووصفه تلك الأوصاف حتى يعملوا من أجل أن يصلوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الأشياء التي تعتبر خرافات يعتقدها بعض الناس، فقد ورد في بعض الكتب أنه إذا أراد الإنسان أن يسمع خرير الكوثر أن يضع يديه في أذنيه، وهذا لا شك أنه من الباطل ومن الموضوعات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يسمع الإنسان بسبب أنه سد أذنيه، وإنما هذه مسألة طبيعية لا علاقة لها بالكوثر، والكوثر أعلى وأجل من أن توضع فيه تلك الخرافات. كذلك ادعى بعضهم وألف رسالة بأن ساقي الحوض علي رضي الله تعالى عنه، ألف أحدهم رسالة سماها القول الجلي في أن ساقي الحوض علي، وهذه من الأحاديث وملأها بالأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشك مسلم في فضل علي بن أبي طالب وكرامته عند النبي وعند الله عز وجل إن شاء الله تعالى، ولا شك أن المؤمن يؤمن بأن عليا وأبا بكر وعمر وعثمان أن هؤلاء وبقية العشرة وأنهم مع رسول الله في الجنة، فكما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهم معه في الآخرة إن شاء الله تعالى، ولا شك أنهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس ورودا وأقرب الناس إلى النبي، فهم كما كانوا في الدنيا سيكونون في الآخرة كما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانوا بعده دائما أقدامهم على قدمه الشريف لا يتحرك إلى مسألة وإلى أمر من أمور الشريعة إلا وهم خلفه واقفون بجانبه قائمون بأمر الدين بعده، فهؤلاء كذلك نعتقد أنهم في الموقف وفي العرصات وفي الجنة بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما كانوا بعده في الدنيا فهم كذلك بعده شربا من حوضه الشريف، وكذلك مجاورة له في الجنة، لأنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أولى الناس في الدنيا به امتثالا لأخلاقه وعملا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بدلوا وما غيروا، والطاعنون إنما من طعن في هؤلاء إنما يطعن في نفسه، فموقفهم في الدنيا هو موقفهم يوم القيامة وعند الحوض وفي العرصات وفي الصراط وفي غيرها، فكما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانوا بعده دائما فسيكونون خلفه أيضا في العرفات وفي الحوض وفي الجنة وفي مساكنهم قريبين من نبينا صلى الله عليه وسلم. فبقدر قرب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بقدر قربه منه في الآخرة. والمقصود بالقرب هنا لا قرب النسب ولا قرب المنزل وإنما قرب المنزلة والأعمال. إنما يقرب الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعماله تجعل بينه وبين النبي نسبا وقربا وتجعله محشورا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت نصوص كثيرة يدل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فوردت. ويقول عن كافر اليتيم أنا وكافر اليتيم كهاتين وغيرها من الأعمال التي تدل على أن الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن مجالسته ومعاشرته في يوم القيامة وفي الجنة إنما تكون بصالح الأعمال. وأن الإنسان كلما كانت أخلاقه وأعماله أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ملازما له يوم القيامة. فإذا كان يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين أو يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فهؤلاء الأفاضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من كافل اليتيم وأعلى في الأخلاق من جميع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنهم ملتصقون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهم كذلك في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يجمع بيننا وبينهم وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يجعلنا من أهل الجنة ممن يشرب من الحوض ويشرب من الكوثر بفضله ومنه وكرمه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا شدا. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فتجمل علينا بالستر في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا يا رحيم. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وآباءنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا واستر عليهم جميعا في الدنيا والآخرة بفضلك وكرمك يا كريم. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إخواننا في غزة. اللهم إخواننا في غزة. اللهم إخواننا في غزة. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا قوي يا رحيم. اللهم ارحم إخواننا في غزة وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من الضائقة. اللهم يسر عليهم يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقهم. اللهم ثبت قلوبهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من ناواهم ومن عاداهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين وألف بين قلوبهم واحد بينهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. في في فلسطين، في غزة، في العراق، في التشان، في أفغانستان، في الصومال، في الصين، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين. اللهم انصره نصرا مؤجرا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أبنائه يا رب العالمين، وألف بين قلوب أبنائه، واجعلهم على قلب رجل واحد، ورد الكائدين والأعداء والمنافقين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين والقائمين والكائدين لهذا البلد. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر هذا البلد على أعدائه نصرا مؤزرا، وألف بين قلوب أبنائه، واجعلهم على قلب رجل واحد، ورد عنهم الكائدين والخائبين والمعاندين والمتآمرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ارزق هذا البلد، اللهم وسع أرزاق أهله يا رب العالمين. اللهم بارك في الأرزاق، اللهم بارك في الأرزاق، اللهم بارك في الأرزاق يا رب العالمين. اللهم رد عنا الأعداء والكائدين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.